بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 84 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس من كل اسبوع. وهذا هو الخميس 4 من شهر شعبان عام 1445، نفتتحه بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق. نعم. وش قلنا عليه؟ قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعده وقال: لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك، فقد هم به، ولكنه نكص على عقبيه ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح. فالرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني على ما أن هذا الرجل إن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال: كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بمعنى حقا لنسفعًا بالناصية. وجملة لنسفعًا جواب لقسم مقدر والتقدير: والله لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية، والله لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية. وحذف جواب الشرط وبقى جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر، فإنه يحذف جواب المؤخر. قال ابن مالك في ألفيته: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن، والقسم مقدر قبله للتقدير: والله لئن لم ينتهي لنسفع. ومعنى لنسفع أي لنأخذن بشدة، والناصية مقدم الرأس، وأل فيها أي في الناصية أل للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها، أي لنسفع عن بناصيته. وهل المراد الأخ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية، وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا، كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي يعني أحدهم الآخر فالواجب الأخ بالمعنيين جميعا. قوله تعالى لنستعن بالناس ناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى وهي بدل نكرة من معرفة وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل. خاطئة أي مرتكبة للخطأ حمدا، وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور يرحمك الله. قال الله تبارك وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون أي المذنبون ذنبا عن عمد، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. ومثل ذلك القاطط والمقصط، القاطط هو الجائع والمقصط هو العادل، قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى وأما القاططون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا، فليدع ناديه سندع الزبانية. اللامس هنا للتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدع ناديه، والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان أبو جهل معظما في قريش وله نادي يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونهم، فهنا يقول الله عز وجل إن كان صادقا فليدع ناديه، وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي. قال سندعو الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية ملائكة النار نسأل الله العافية. وقد وصف الله تعالى ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في السباع شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به ويقعون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بالصيف أنهم في تمام انقياد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانية إذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا، ولهذا قال سندعو الزبانية. فينقال قائل أين الواو في قوله ندعو؟ قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية إن ساكنا التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واستحق، يعني إذا التقى ساكنا إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته كما في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الحرف وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كان الأول حرف لين يعني حرف من حروف العلة فإنه يحذف كما في هذه الآية سنفع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقال في كلا ناقلة في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله لا تطعه أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيداه عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر بها عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة، ابتدأها الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، إنه جواد كريم. وإلى الأسئلة نسأل الله التوفيق للإجابة الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، ورد في الحديث المتفق عليه النهي عن وصف صلاة بصلاة حتى يتحدث أو يخرج، فهل الذكر الوارد بعد الصلاة يقوم مقام الحديث؟ وهل لو خرج من مصلاه إلى ساحة المسجد أو الملحق الخارجي يجزئه عن ذلك؟ نرجو التكرم بإجابة.
نعم. الذي ورد هو حديث معاذ رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فأما الخروج فراح أن يخرج يعني يقوم من مقامه ويذهب إلى أهله، أن يقوم مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله. وأما الكلام فقيل المراد بالكلام هنا كلام الآدميين، لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين، وأن التسبيح والتهليل لا يحصل به الفصل. وقال بعضهم بل يحصل به الفصل، لأن هذا التسبيح والتهليل وإن كان لا يبطل الصلاة وليس من كلام الآدميين، لكنه علامة على انقضاء الصلاة وعلى فصل انفصال الصلاة الأولى عن الثانية. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الأولى أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال خال المكان. وبناء على كلام الفقهاء لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاة الفرض إلى مكان آخر في المسجد، سواء كان داخل المسقف أو في الرحبة، فإنه يحصل به المقصود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. من المعلوم تارك الصلاة لا يصلى عليه، إذا مثلا أخبرت إمام أراد أن يصلي على تارك الصلاة هل هذا من الغيبة؟
تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات، لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله، لدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم، بل حكي إجماع الصحابة على أنه كافر مرتد خارج عن دين الإسلام. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يصلى لا, لا يجوز أن يصلى عليه، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات عابدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا قدم إلى الإمام من تعلم علم اليقين أنه لم يصلي إلى أن مات فالواجب عليك أن تكفر الإمام وجوبا، وليس هذا من الغيبة بل هذا من النصيحة، لأنك بإخبارك إياه تنهاه عن منكر لأن الصلاة عليه حرام. وفي هذا الحال إذا أخبرته يجب على الإمام أن يتوقف وأن يقول لا أصلي على من لا يصلي، لكن يبقى النزاع فيما بيننا بين أهله وبين الإمام مثلا، لأن أهله ربما ينكرون أنه لا يصلي، ربما يقولون أنه يصلي، فيقول إذا كنتم تعتقدون أنه يصلي فاذهبوا أنتم وصلوا عليه وحسابكم على الله، أما أنا فقد بلغني عمن أثق به أو أنا أعلم عن حاله أنه لا يصلي فلا أصلي عليه. وقد قدم لي جنازة كانوا يقولون أنه لا يصلي، فلما قدم وسألت قالوا هذا فلان، قلت لا أصلي عليه، فقال لأهله إنه كان يصلي ويخلي لا ليس يترك الصلاة مطلقا، فمن ثم تقدمت وصلت عليه. ولا حرج على الإمام إذا رأى من الجنازة ما يقتضي أن لا يصلى عليه لا حرج عليه أن يتأخر، فقد فعل أمه خير منا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم عليه رجل فسأل عليه دين قالوا لا قالوا نعم ديناران ولم يكن له وفاء، فقال صلوا على صاحبه وتأخر حتى عرف ذلك في وجوه القوم، فقال فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، فلما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة وأنه ملتزم بهما تقدم وصلى عليه، فهو قد ترك يعني انصرف أن يصلي عليه لأنه وجد فيه ما يقتضي أن لا يصلي عليه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه كان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، وذلك لأن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة، والدين لا تنفع فيه الشفاعة لأنه لا بد أن يقضى لصاحب الحق حقه. أفهمت؟ إذن إخبار الإمام بذلك من النصيحة وليس من الفضيحة، بل يجب على من علم بحاله أن يبين. لكن قد تأتي أحاديث يتوهم بعض الناس منها أنها تدل على عدم كفر تارك الصلاة، ونحن نجمل القول فيها أي في إبطال الاقتدار بها على عدم الكفر تارك الصلاة، فنقول الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص محكمة، أدلة محكمة ما فيها أشكال، والنصوص الأخرى التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة لا تخرج عن أقسام، الأول أن لا يكون فيها معارضة أصلا، مثل قول بعضهم إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخل في قوله ما دون ذلك الصلاة ترك الصلاة، يدخل ذلك ترك الصلاة، فنقول إن ترك الصلاة ليس دون الشرك بل هي من الشرك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال بعضهم واستدل بعضهم بحديث عثمان بن مالك رضي الله عنه ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيقال هذا لا دليل فيه ايضا، لان قوله يبتغي بذلك وجه الله تمنع ان يترك الصلاه، كل من اراد وجه الله لا يمكن ان يترك الصلاه ابدا، يعني رجل حاضر على ترك الصلاه وهو يبتغي وجه الله بأي طريق يصل إلى الله إذا كان يترك الصلاة، إذن لا دليل فيه. واستدل بعضهم بحديث الشفاعة أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فيقال هذا عام، لم يقل الرسول من لم يصلي، ونصوص كفر تارك الصلاة خاصة. والقاعدة الأصولية أن الخاص يقضي على العام. أما لو جاء في الحديث أنه خرج وهو لم يصلي لله صلاة لكان هذا واضح، لكان واضح، ويجب أن تحمل النصوص الأخرى على أنها لا تكفر كفرا مخرجا عن الملة. لكن يقول لم يعمل خيرا، وخير هذه نكرة في سياق النفي، فهي عامة، والعام يخصص بالخاص. واستدل بعضهم بحديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الترمذي أنه يؤتى ببطاقة فيها بسم الله فيها لا إله إلا الله فترجع بالسيئات، قال وليس فيها ذكر الصلاة، فيقال وليس فيها أن ذكر الصلاة لا إثبات ولا نفي، فيبقى هذا الحديث عاما ويخصص بالصلاة. وهناك أحاديث ضعيفة استدلوا بها، ولا أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، فليست معارضة لأنها غير قائمة فلا تكون مقاومة. والخلاصة أن القول الراجح الذي ندين الله به والذي نعتمد فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك الصلاة فإنه كافر كفرا مخرج عن الملة، وأنه أسوأ حالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم حسب ما تقتضيه الشريعة بالجزية، وأما هذا فلا يقر على دينه، هذا يقال إما أن تصلي وإلا قتلناك، لا يمكن أن تبقى على الأرض وأنت لا تصلي، هذا الواجب. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. نعم.
بالنسبة للكتيبات اللي فيها الدعاء مكتوب بالجمع، هل نحولها إلى المفرد إلى واحد بيت إلى واحد؟
أي جمع؟
اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، واحد بيدعي لوحده يعني.
لا، هو حديث القنوت يتذكر اللهم اهدني في من هديت بالإفراد، لكن إذا كان إماما فهو يدعو ليسري ولغيره.
لا، واحد لوحده.
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعا الإمام بدعاء عام يؤمن عليه المأموم وخص نفسه به فهو خائن للذين وراءه. مثلا أنك إمام تقول اللهم اهدني فيما هديت وهم يقول آمين، هل دعوا لأنفسهم؟ نعم. أسألك أصبر يا أخي، أجبني بس، دعوا لأنفسهم، صار يدعو لنفسه ولا يأمن دعا لنفسه، هذه فيها خيانة. قل اللهم اهدنا فيما هديت وتمني أن أهلك ولمن وراءك، لكن إذا كنت أصبر يا أخي هذا أجيبك أستعجل. أما إذا كنت وحدك فقل اللهم اهدني في من هديت كما تقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني، عرف؟ طيب، قد تورد علي أن الله تعالى قال في القرآن في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يقوله المنفرد والإمام والمأمور، أليس كذلك؟ فيقال القرآن الكريم نزل للجميع، والله عز وجل علم أن سيكون من هذه الأمة من يقوم إماما للناس بهذه الصورة. لو نرى في الصورة اهدنا الصراط المستقيم وناس سيصلون جماعة، كيف يقول الإمام؟ إما أن يدعو نفسه خاصة، وإما أن يحذف القرآن ويقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فالفاتحة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن الله عالم بأنه سيقوم بهذه الصورة من يكون إماما ووراءه جماعة، فلهذا نزلت بهذا اللفظ اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وإذا كان منفردا فيمكن الإنسان أن يمني في نفسه اهدنا معشر الأمة الإسلامية الصراط المستقيم ولا مانع. فهمت الآن؟ إذا دعوت بالقنوت وأنت وحدك ماذا تقول؟
زي ما مكتوب
لا، قل أقول اللهم اهدني في من هديت.
طيب مريت على آية من آيات، كيف أحولها المفرد؟
ما تحولها، لا ما تقرأ كما نزلت، ما تحولها.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة.
إي تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما تغير القرآن، لا يغير. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود دعاء الغم والكرب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. المرأة ما تقول عبدك، تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك، لأنها امرأة فتقول اللهم إني أمتك. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال غيره تقول المرأة اللهم إني عبدك لأنها شخص، فتصف نفسها رحمك الله تصف نفسها بأنها عبد باعتبار أنها شخص. وبمناسبة دعاء القنوت في هذه الأيام يقنص المسلمون لإخوانهم في الشيشان والبوسنة والهرسك، وقد بلغني أن بعض الأئمة يقنط بقنوت الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت، وهذا غير صحيح، هذا جهل، لأن قنوت النوازل خاص بالنوازل، وعلى هذا فتدعو لله عز وجل بالنصر للشيشان والبوسنة والهرسك وبخذلان أعدائهم الذين اعتدوا عليهم، ولا تدعو بقنوت الوتر. هنا
فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لبعض الطلاب الذين تخرجوا شهادات كانوا غشوا بها في الفصول الدراسية، سواء كان في السنوات الأولى في المتوسطة وبعضها في الجامعة في الشهادة النهائية، فما هو حكم هذه الشهادة؟ هل يجوز له أن يتوظف بها وماذا يعمل؟ وبعضهم يقول أنا غش في المتوسط لكن إذا جيت آخر سنة ما غش بها حتى تكون شهادتي حلال، فما ردكم على هذا وتوجيهكم؟
توجيهنا في هذا الأمر أن يتقي الإنسان ربه، وأن لا يخرج من دائرة الأمة الإسلامية بهذا العمل الشنيع، لأن هذا ليس من عمل المسلمين، الغش ليس من عمل المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غشنا، وفي لفظ من غش فليس منه، فتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه. وهذه البراءة ليست براءة مطلقة بمعنى أن من غش فهو كافر، لكنها براءة مقيدة، أي ليس منا بهذا العمل، فهذا العمل يتبرأ منه كل مسلم. ومن غش في الشهادات التي قبل النهائية فهو آثم، ويكفي أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وأن يحذر من يقتدي به في هذا العمل. وأما إذا كانت في الشهادة التي يترتب عليها الوظيفة فهذه مشكلة ولا بد من حلها حل جذري. فإذا كان العمل المنوط به يتعلق بالمادة التي غش فيها فإنه يجب عليه أن يستقيل من الوظيفة لأنه غير مثل لهذا العمل، وإن كان لا يتعلق بالمادة التي غش فيها فأرجو أن التوبة تكفي إن شاء الله، على أني لا أدري عن المسؤولين هل يسمحون له بالبقاء في وظيفته مع غش أو لا. نعم.
سمعت الشيخ يقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد نقل عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون عمل تركه كفرا إلا الصلاة، فكيف نوجه هذه الآية؟
قول ومن كفر،
أي ومن كفر،
ومن كفر فإن الله غني عنه. نعم، توجيه هذه الآية على أحد وجهين، إما أن يقول إما أن يقال بأن من لم يحج فهو كافر كما قال ذلك بعض السلف، وأن ترك الحج مع القدرة عليه كفر كترك الصلاة، وهذا مروي عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله، فإن عنه رواية أن من ترك الحج فهو كافر، وعلى هذا فلا إشكال. وأما على رأي الجمهور وهو الوجه الثاني فوجه هنا كفر هنا بأنه كفر عملي، يعني أنه لا يخرج من الإسلام، وأنه كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة الميت. ومعلومنا الطعن في النسب لو سبيت الإنسان بنسبه أو نائح على ميت أن هذا ليس كفرا مخرجا عن الملة، فيعملون هذا على أنه كفر عملي، أي ليس كفرا مخرجا عن الملة. ويؤيد هذا قول عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المعروفين، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من علماء تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، لقد فهمت من كلام ومن ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عمل خيرا لطلب الشكر أو الدعاء فإن العمل غير خالص لوجه الله.
نعم، هو هذا صحيح. الإنسان الذي يعمل عبادة لا تكون عند الله إذا أشرك فيها مع الله أحدا فهذا مبطل للعبادة، فلو صلى من أجل أن يشكره الناس على الصلاة ويثنى عليه بذلك فلا شك أنه أراد بعمله غير الله، ثم إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر حسب ما يكون بالقلب. وأما إذا صلى لله ثم أثني عليه بتلك الصلاة فهذا لا بأس به، وربما يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن يجب على الإنسان أن يخص ما لله لله لا يشك فيه أحد. الناس لا يغنون من الله شيئا، والله يغنيك من كل الناس، فلماذا تتقرب إلى الله بما يتقرب إلى الله به؟ تقرب إلى الناس بالصلاة وهي لله.
ولكن الإشكال يا شيخ قوله أو الدعاء، لأن يتصدق الإنسان من أجل أن يدعو له
حتى هذا أيضا نقص في الإخلاص. قال الأبرار إنما نطعمكم لله إلى وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوى. والدعاء من جزاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن تجزوا ما تكافئوه فادعوا له. ولا شك أن الفرق بين الإنسان يعطي لله عز وجل يريد التقرب إلى الله عز وجل، وبين الإنسان يقول أعطيه عشان يدعوه، فرق بعيد.
الشيخ كيف
أفعل؟ الشيخ حسن الله لك تنبيه، في اللقاء السابق أضفنا شرح دعاء القنوت من الكافي لفضيلتك.
إيش؟
شرح دعاء القنوت من الكافي.
مين؟
من الكافي.
الكافي؟
نعم. الكافي فقه الإمام أحمد.
إيه؟
نعم أضفناه في الشريط، يعني يمكن الرجوع إليه. شرح دعاء القنوت.
إيه؟
نعم. السؤال إذا وجد المأموم الإمام ساجدا هل ينحط ساجدا أم يقعد ثم يكبر ويسجد مع الإمام؟
إذا وجد الإمام على حال قائما أو راكعا أو ساجدا أو قائدا فليصنع كما سأل الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند فيه ضعف إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
لكن السؤال يا شيخ هل يسجد بتكبيرة الإحرام أم يكبر للسجود؟
لا، تكبيرة الإحرام يكبرها وهو قائم، ثم إذا سجد يسجد من تكبير.
شيخ كيف نفرق بين المعجزة والكرامة والكهنة؟
صحيح. المعجزة تكون في الأنبياء، والكرامة في الأولياء، أولياء الرحمن. والثالث الكهانة لأولياء الشيطان. الآن المعجزة لا يمكن تقع الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء ولا يمكن تقع. الكرامة ممكن موجودة من قبل الرسول ومن بعد الرسول إلى يوم القيامة، تكون على يد ولي صالح إذا عرف أن هذا الرجل الذي جاءت هذه الكرامة على يده وهو رجل مستقيم قائم بما بحق الله وحق العباد على أنه كرامة. واضح؟ ينظر للرجل رفض فهذا من أولياء الله. وإذا جاءت هذه المعجزة من كاهن عرفنا يعني من رجل غير مستقيم عرفنا أنها من الشياطين. الشياطين تعين بني آدم لأغراضها أحيانا. فربما يكون مثلا من السحرة من تحمله الشياطين إلى مسافات بعيدة وترد عرفت. قال عبد من الجن لسليمان أنا آتيك به يعني بعشر ملكة اليمن أنا آتيك به قبل أن تقوم المقام من اليمن من أقصى الجنوب إلى الشمال من اليمن إلى الشام قبل أن تقوم مقامك. وكان معروف أنه يقوم مكان لمقامك في ساعة معينة. ما لا أفكر أن فرق بين المرائي والمخ مهما تظاهر بالزي زي التقوى الله تعالى يرفعه. لكن الإثنان ذكرتها معجزة والصحيح أن لا يقال معجزة أن يقال آية لأنه ما في حرف واحد لا في القرآن ولا في السنة سميت به آيات الأنبياء معجزات أبدا بل هي آية وآية أدل على المعنى المقصود من معجزة لأن المعجزة تكون حتى من السحرة حتى الساحرة في المعجزة لكن آية على صدقه هي التي جاءت لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالآيات البينات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا آتاه ما يؤمن على مثل البشر. فلذلك إن شاء الله أمحو كلمة المعجزة من قاموسك ولا يغرنك أنها موجودة بكثرة الكتب فهمت. وقد نبه على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات وبين أن السؤال من قال آية بدل معجزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله إذا كان الرجل مسافرا ثم دخل عليه وقت صلاة المغرب وأراد أن يجمع معها العشاء وكان قبل ذلك محدثا ثم توضأ وهو في الطريق دخل عليه الوقت وشك في وسط الصلاة أنه يعني أحدث بعد ذلك ثم لم يلتفت إلى ذلك وأكمل وبعد ذلك بعد أن وصل إلى مدينته يعني كان في نفسه شيء من هذه الصلاة ثم أعاد وقصر
قصر المغرب ما تقصر أو جمع العشاء.
نعم أجمع قصر.
نعم أولا بارك الله فيك يجب أن تعلم أن الإنسان إذا شك هل أحدث أو لا فلا يكف بهذا الشك ولا يتلهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شك إليه هذا الشيء أن الإنسان يحس بشيء في بطنه فيظن أنه خرج منه شيء فقال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد بلحن واحمد الله على العافية تلهى عنه وصل وصلاتك صحيحة ولا تشك فيها. نعم لو تيقنت بعد هذا أنك أحدثت وأنك صليت على غير وضوء فتوضأ وأعد الصلاة. وفي هذه الحال إذا أعدتها فإنما تريدها تامة احتياطا.
فضيلة الشيخ حفظه الله يوجد بعض الناس يذهبون إلى بلاد الكفار لبعض العمليات الجراحية ثم يقدر الله عز وجل أن أحدهم يموت ما ندري هل غسل أم لا ثم يوضع في صندوق يعني مقفل ويعني يرجعونه إلى أهله فكيف الحل؟ هل يدفن بهذا الصندوق أم يفتح الصندوق ثم يغسل ويصلى عليه؟
إذا علمنا أن الذي تولى غسله مسلم فالغسل الأول ثم إن علمنا أن هذا المسلم صلى عليه فقد سقطت الفريضة، لكن لا مانع أن تعاد الصلاة مرة ثانية. وأما دفنه في التابوت فلا، يجب إخراجه من التابوت ويدفن كما يدفن الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب بقى عليه، فإن علم أن الذي غسلوه أن الذين غسلوه كفار فهذا التأصيل لا يكفي، لأن تأصيل الميت عبادة ما هو تنظيف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسل، والعبادة لا تصح من الكافر.
بالنسبة للشيخ لإعادة الجماعة، معنى إذا دخل الإنسان المسجد قد صلى المغرب دخل مسجدا آخر، هل يصلي يعني هل يصلي معهم؟ كذلك بالنسبة لدخول المسجد لأجل صلاة الجنازة، إذا وجد الجماعة يصلون وهو أثر المسجد لأجل صلاة الجنازة فقط، هل يدخل في الصلاة ثم يقطعها مع الإمام، يعني يختم صلاته مع الإمام؟ أرجو التوضيح ذلك.
إذا دخل المسجد وقد صلى المغرب وجد ناس يصلون فليصلي معهم ثلاثا كما صلى الإمام، لأن هذه صلاة معادة وليست الفريضة، وحينئذ لا يكون قد أوتر مرتين، فالإعادة غير الابتداء. وإذا جاء المسجد من أجل الجنازة ووجد المصلون دخل معهم أيضا، إلا إذا كان هذه آخر ركعة ويخشى إن قام يقضي الركعة الباقية أن يصلى على الجنازة فلا بأس أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي على الجنازة. وأما إذا كانت الركعة الثالثة فليدخل معهم، ولا حرج أن يسلم مع الإمام إذا كان يخشى أن ترفع الجنازة لأنه صلى ركعتين.
الله مرتبط بسؤال الأخ قبل قليل فيما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أنه قال إن الإنسان إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة وأراد شكر الناس أو شيئا من عرض الدنيا فإنه ينقص به الأجر، فيوجد بعض الأحاديث حث النبي عليه الصلاة والسلام فيها على العمل وذكر ترغيبا في ذلك ما يكون في الأجر في الدنيا أو ما يترتب على ذلك، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في آخره فليصل رحمه. فكان في هذا الحديث ترغيب أيضا على الإنسان مثلا يطلب هذا أو مثلا يكون له اهتمام بهذا الجانب.
ما وجهه؟ هذه بارك الله فيك خير مسألة اللي ذكر يريد التقرب إلى الناس بالثناء عليهم، أما هذا فإنه يريد أن ينتفع هو بنفسه، لأن بسط الرزق قد يكون سببا للخير والصدقات ونفع المسلمين، وطول العمر أيضا يكون سببا لزيادة العمل الصالح، وربما يكون عالما ينفع الناس بعلمه فهو خير. وإلا لا شك أن ما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام من الثواب العاجل يريد من الحث، لكن لا يريد أن يكون قصد الإنسان بهذا العمل الثواب العاجل. فرق بين أن يكون هناك شيء يحث الإنسان على فعل الخير الذي لا يكون إلا لله، وبين من يريد هذا الذي صار وسيلة لغيره. إذا كان ما عمل لأجل لا ما يضر، إذا كان لم يعمل لأجل لا يضر. نعم.
شكرا الله يا شيخ. الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية ما حكمها؟ بارك الله فيكم.
هل يدرس فيها هذه الجامعات التي يدرس فيها القوانين الوضعية هل يدرس فيها علوم أخرى؟ سألت
ما فيه.
ما أنا أظن أنه يدرس فيها علوم أخرى، ما فيها مثلا جامعة لا تدرس إلا قوانين وضعية.
نعم مثل قد يكون المقصود هذه القوانين الوضعية،
يعني قد يكون بعض الكليات الجامعة تخصصها هذا علم الاقتصاد مثلا المبني على القوانين. نقول إذا درس الإنسان علم القانون من أجل أن يطبق ما وافق الشريعة وينكر ما خالف الشريعة ويبين زيفه وبطلانه فهذا طيب. ولا يمكن الإنسان أن يعرف كيف يرد على الباطل إلا إذا عرف الباطل. أما إذا درس هذه القوانين ليعمل بها سواء وافقت الشرع أما أن توافق فهذا لا يجوز. فهذا هو الحد الفاصل. يقال هل أنت قرأت هذه القوانين لتطبيقها؟ وإن خالفت الشرع فهذا حرام. وأما إذا كنت تريد أن تقرأ هذه القوانين من أجل بيان بطلانها وتصريح ما أقره الشرع فلا بأس بذلك.
مادة فقط لا سؤال إلا أنه ما
لا تضر إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يدرسه من لا يفهم فيقرر هذه المواد المخالفة للشرع فهذا على خطر.
الله يكرم. النوازل هل يكون في الصلوات الخمس أم أنها مخصوصة في الصلوات الجهرية؟
له ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قانت في كل الصلوات الخمس، ورد أنه قانت في المغرب والفجر خاصة، والأمر في هذا واسع. لكن في ظني أن الاقتصار على المغرب والفجر فيه خير وبركة لئلا يمل الناس، لأنك تعرف الناس ما عندهم هكا الرغبة أو هكا الشعور بالأسى والألم مما يجري على إخواننا المسلمين، فربما يستثقلون هذا الدعاء ويستثقلون الصلاة مع الإمام. إذا اقتصر على المغرب والعشاء فأرجو أن يكون حصل خيرا كما جاءت به السنة أيضا.
هل له
أن يقتصر؟ ها؟ إذا كان يقتصر المغرب والفجر هل له أن يقتصر أحيانا في ليلة من النهار؟ قناة شهرا في المغرب والفجر شهرا قناة شهرا نعم.
شيخ حفظكم الله، رجل موظف يريد أن يطلب العلم وما يستطيع يتفرغ لطلب العلم إلا إذا ترك هذه الوظيفة، ووالديه يعني يغضبهم هذا الأمر، فإذا ترك الوظيفة يعني يغضبون عليه وما يدري هذا الرجل، هل يكون عاق بتركه أمر والديه أم لا؟ جزاكم الله.
طلب العلم أولى، يعني كونه يطلب العلم ولو غضب والده بذلك أولى من كونه يلازم وظيفة التي تصده عن طلب العلم، لأن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وطلب العلم في الوقت الحاضر من أهم المهمات لكثرة الفتن من شبهات وشهوات، فإذا لم يكن عند الأمة الإسلامية علماء يحفظونها ويحصنونها ويدافعون عنها فربما تهلك كما هلكت الأمم. فأرى أن طلب العلم أفضل من أن يرضي والديه، على أنه يمكن أن يجمع بينهما بين رضا الوالدين وبين طلب العلم، بأن يقول مثلا أنا تركت الوظيفة هذه لأجل أن أطلب العلم الذي أحصل فيه في المستقبل ما هو خير، يقول هكذا وإن كان نيته خالصة لكن من أجل أن يرضي هؤلاء العوام. هنا
الشيخ حفظك الله، بالنسبة إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة على الميت سواء كان يصلي أم لا، يعني يرى جواز
عند
يرى عدم كفر تارك الصلاة.
نعم. وهل ينقاس
هذا يا شيخ على
الصلاة
في
ناقض
في الذي يصلي الذي يأكل من
الإبل؟ جاء قصدك أن المأموم
يتابعه؟ إيه، هل المأموم يتابعه؟ وهل ينقاس هذا على الذي يصلي في الذي يأكل من الإبل؟ إذا كان الإمام مثلا يرى عدم نقض الأكل
الإبل
من عدم
نقض الظهور
من
أكل
الإبل، هل ينقص على هذا الشيخ
أم لا؟ أنت الآن تريد أن تسأل هل الإمام يصلي عليه إذا كان يرى أن تارك الصلاة يكفر؟
إيه
نقول نعم، إذا كان يرى أن تارك الصلاة يكفر فإنه يصلي عليه. المأموم هل يتابع الإمام وهو يرى، أي المأموم، أن تارك الصلاة كافر؟ نقول لا، لأن الصلاة الآن من صلاة الإنسان، الصلاة للميت، والمصلي تابع للميت، كيف يدعو لكافر؟ والله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بخلاف من صلى خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ لاعتقاده أنه لا ينقض الوضوء، لأن أعتقد الآن أن صلاة هذا الرجل صحيحة، وصلى في أنا وراءه صحيحة، وأنا ما فعل شيء، أنا متوضأ، لكن عندما أصلي خلف من يصلي على كافر لا يمكن أن أدعو الكافر.
يا شيخ عفى الله عنك، هل يصح الاعتراض على الشخص لأنه لا يفرق بين المخالف العقيدة والمخالف الفروع، أو لا يصح الاعتراض عليه بهذا؟
أبدا، بأي شيء، لا بد شافه وش وجه التسمية،
ويقول أن المخالف العقيدة لا ينكر عليه مثل شخص خالف في أمور فروع.
أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل،
مثل أمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر.
كيف
يقول هذا؟
هذا ينكر عليه، ينكر عليه، لكن في أشياء في العقيدة خفيفة، مثلا إذا قال مثلا إن الصراط الذي يوضع على النار ليس كأدق من الشعرة ولا حد من السيف، وإنما هو صراط عادي، يعني طريق يسلكه الناس، أو قال مثلا الذي يوزن من ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صاحب الأعمال، يعني في أشياء مثال في العقيدة اختلف فيها السلف، لكن أمهات العقيدة ما اختلفوا فيها. فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا يكون ينكر عليه. فالمهم أن في بعض المسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها خلاف لا ينكر على من خلف فيها، وفي أشياء أصول لا يمكن إنكارها، فمن أنكرها أنكرنا عليه.
بس في ضابط،
الضابط تتبع هذه الأمور، الإنسان يتبع هذه الأمور ويشوف ما وقع الخلاف.
من شخص يدلون كلام الشيخ ابن تيمية أنه من فرق من هذا مثل عقيدة لا ينكر فيها،
إيش؟
يقولون الشيخ في كلام الشيخ الإسلام،
نعم،
أن من أول من فرق أن هذه مسائل العقيدة مسائل أصول لا يجوز الخلاف فيها، وأن هذه مسائل فقه يجوز الخلاف فيها، هم المعتزلة.
هو الشيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، وقال أن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة، لأن هذا التقسيم يرجع على أشياء، هم مثلا نقول الصلاة في أصول ولا فروع، يقول لهم من الأصول من الفروع، مع أنها أصل من آخر الأصول، ركن من أركان الإسلام العظمى، وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح، لكن ما كلفنا فيه فهو نوعان عقدي وعملي، ما نقول الصفر، نقول شيء عقدي يعني يجب علينا اعتقاده، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره هذه عقدية، أما نقول أصول وفروع ما في دليل. نعم.
يا الشيخ، رجل يحب قيام الليل وما يحفظ شيء من القرآن للبسيط، فيصلي 6 ركعات في الليل، يصلي الركعتين الأولى يقول والله 11 مرات في الركعة، والركعتين الأخيرة الثانية يقرأ بالقلب 10 مرات في كل ركعة.
نعم.
والركعتين آخر ركعتين يقرأ بالقلب 10 مرات. فنصحوا الناس عن هذا، نصحنا قال أبدا، اليوم كنت أسوي هالشيء ذي، أنا محفظ هالصور ذي وأقول يا ودي أطول ما عندي إلا كل ركعتين.
نعم.
حاولنا فيه إفراط وقال لازم أجيب السؤال للشيخ. طيب هل يكون في عمله شيء من إنكار الشيخ؟
لا ما ينكر عليه. لا ينكر على هذا الرجل الذي لا يعرف من القرآن إلا السورة الثلاث هذه مع الفاتحة ويكررها، لا حرج عليه في هذا.
قلنا له أذرة الأولى، قل والله واحد أذرة بذرة والأذرة الوحيدة مرة حتى تبرتني. قل لا
لا
لكن الاخر يقول هو
الله احد، ورجع الثالث يقول هو
الله احد، ورجع
الثالث يقول هو الله احد. لا لكنه اذا كرر قل هو الله احد 10 مرات فلا يكرر قل اعوذ برب الفلق 10 مرات لان تقول الركعه الثانيه اطول من الاولى.
له في الركعه الاولى قل هو الله احد،
في الركعه الاولى
قل هو الله احد، ورجع الثانيه قل هو الله احد.
انا فاهم، لكن قرات الركعه الاولى كم؟ كم قرا الاخلاص؟
10.
عشر. والثاني قرأ الفلق
10. لا
خلاص
10
ركعتين والله واحد، ركعتين والله واحد، 10 مرات والثاني 10 مرات. الثالثة
ركعة
الثانية
وعبرة بالفعل 10 مرات كله
في 6 ركعات. اي يصلي 6 ركعات. اي انا حزين ما لأن الله قال اقرأ وما تيسر منه، لكن ما يعرف يقرأ من المصحف.
لا
أمي
ما
أعرف. إذا
نقرأ هذا
وإذا
لا
أنا أخليه يمكن تطبيق.
ما
في معنى.
نعم.
يا شيخ الله يحفظك، يمر بالإنسان يعني كثير من أهل المنكرات مثل يمر بالإنسان كثير من الناس يظهر عليهم بعض المنكرات مثل حلق اللحية وإسبال الإزار، هل يجب عليه الإنكار على كل إنسان مثلا صلى بجانبه أو في الشارع مع كثرة من أصحاب هذه المنكرات؟
الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تعرف أنه لا يعلم الحكم مثل الذين عاشوا عندنا يسمعون الخطباء ويسمعون الوعاظ يقولون هذا حرام ولا يجوز ولا يقال أحد، وقسم آخر شاهد مثل بعض الأجناب اللي يأتون من الخارج يظنون أن هذا لا بأس به لأنهم قد يرون علماءهم يسألون هذا الشيء، فأما الثاني فلا بد من تنبيهه وتعليمه، وأما الأول وهو الذي تعرف أنه إنما فعل ذلك عن علم فهذا لا يلزمك أن توقف كل واحد من الناس تقول تعال هل قلتك حرام، لكن إن تيسر لك جلسة معه أو مناسبة فذكره بالله عز وجل، قل يا أخي اتق الله، هل تعرف أن حلق اللحى حرام وأنه لا يجوز، وهل ترضى لنفسك أن تتبع هدي المشركين والمجوس وتترك هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ننصحه عظمه الأول نقول علم لأنه يكون جاهل، الثاني نقول عظمه وذكروا بالله عز وجل، لكن على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا آخر سؤال واحد بس.
هل يجوز قص شعر، هذه سائلة تسأل هل يجوز قص شعر الطفلة بشكل ولادي وأن شعرها ضعيف جدا؟
إيش؟
وأن شعرها
أكيد الرجل إذا اعتسل هل يجوز قص الشعر؟
هل
طيب
هل يجوز قص شعر الطفلة شكل ولادي؟
ولادي
ولادي ولادي شكل ولد بشكل الولد
أي.
وأن شعرها ضعيف جدا يجب قصه.
لا يجوز أن يقص شعر المرأة حتى يكون في شعر الرجل سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما كون الشعر ضعيفا فالقص لا يزيد ضعفا، الحلق يقال أنه يزيد نموا وشدة وتمسكا، ولكن ربما يحصل هنا تكثر عن الحلق إذا أمكن. يشمل ما تقص كما يقول حتى تكون طفل. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.